سفينة تعابست بها الأمواج وبعثرتها الرياح وبلغت قلوب ركابها الحناجر، وظنوا أنهم هالكون إلا من أمل، فاستهموا على مغادر، فوقع السهم عليه ورمى بنفسه في ظلمات البحر من سفينة هلكة إلى أغوار بطن حوت عظيم. فنادى في الظلمات:
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين.
تفريج الكربات عند المسلم ليس مجرد عبارات تسلية، يعني انتظار تفريج الكربة، لا نقولها للمسلم لأنها مجرد آمال أو تسلية أو تعزية له عند مصابه بمصيبة ما، بل هي عقيدة. المؤمن يؤمن أن الله عز وجل لن يبتليه بابتلاء ولن يصيبه شدة إلا وسيأتيه الفرج وتفريج هذه الكربات بعد وقت طال أم قصر.
سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم استطعت عن النفس، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربك فا ما كان سيكفيك في غد ما يكون.
ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه البلايا وهذه الرزايل التي تقع العبد إنما هي تمحيص من الله عز وجل ليميز الخبيث من الطيب، ليمحص الله الذين آمنوا، ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، من يكون عبدا لله في السراء والضراء، في الخير والشر، في البلاء بالخير والبلاء بالشر. هذه العبودية، أن تبتلى بما تحب وبما تكره، بما تألم وبما تتألم، فتكون في كل الأحوال عبد فقير محتاج إلى العلي الكبير.
وأيضا لا شك أن يعني في كتاب الله عز وجل ومنها الآية السابقة اللي هي قول الله تعالى: لقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، فيه بيان أن الابتلاء من أسباب الابتلاء هو أن يلجأ العبد إلى ربه ويعرف الله سبحانه وتعالى ويوحده ويخلص له العبادة. حتى الكفار كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم إذا عصفت بهم الرياح وهم في بطن البحر لجأوا إلى الله عز وجل وتضرعوا. فمن أسباب الابتلاء هو أن يسمع صوت العبد داعيا لله عز وجل لاجئا لله سبحانه وتعالى.
حمدا لك اللهم مفرج الهموم ومنفس الكروب ومبدد الأحزان والغموم، جعلت بعد الشدة فرجا وبعد الضر والضيق سعة ومخرجا، لم تخل محنة من منحة ولا نقمة من نعمة ولا نكبة ورزية من هبة وعطية. نحمدك على حلو القضاء ومره، ونشكرك على ما أنفذت من أمرك، وعلى كل حال نحمدك.
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
أيوب عليه السلام يضرب به المثل في الصبر، وحينما ننظر إلى قصته نجد أنه قد عانى من أنواع متعددة من البلايا، وقد سبق ذلك أن الله عز وجل قد أغدق عليه من النعم ما لا تحصى، ولقد عرف بكثرة المال، فكان عنده من الأنعام ومن الماشية ومن الأراضي الواسعة الشيء الكثير، وأيضا الله عز وجل حباه بالأولاد والأزواج. رجل بمثل هذه الصورة مما لا شك فيه أنه ممن يغبط على هذا الأمر، نجد أن الله جل وعز بعد ذلك قد ابتلاه، اختبر صبره. فماذا حدث وما الذي جرى؟ نجد أنه قد فقد كل شيء، هذه الأموال وهذه الأراضي الشاسعة وتلك الصحة التي كان ينعم بها قد فقدها، فأصبح ومن ممكن أن نعبر عنه أصبح نسيا منسيا. ومع ذلك مع فقده لهذه الأموال وما إلى ذلك أصيب بالمرض جعل الناس ينفرون منه، استوحشه الأنيس وبعد عنه الحبيب، حتى أنه أخرج للأسف من قريته لأن الناس ما كانوا يطيقون أن يجلسوا معه. من الذي صمد معه وصبر؟ هي زوجه، بقيت معه تطعمه، بل كانت تمضي إلى البيوت لتخدم فيها في سبيل أن تقدم له طعاما، بل وصل بها الأمر أن تتخلى عن ضفائرها وأن تبيعها لبعض بيوت بنات الأشراف في سبيل أن تتحصل على بعض الأموال.
انظروا أيها الأحبة وتأملوا في هذا النبي العظيم الذي نزلت به من البلايا ما الله به عليم، مات الأبناء وذهب المال وأصيب في جسده وغادره خلاله وأصدقاؤه، وصبر 14 سنة على هذا البلاء.
لك أن تتصور مصائب الناس إما في الجسد وإما في المال وإما في الأهل والأولاد، هذه كلها قد حصلت لأيوب.
ما يأس ولا قنط، وعلم بعد هذه المصائب فقد المال والأبناء ومرور السنين أن هناك رب قادر، هو قادر على أن يحيي الموتى، فكيف بشفاء المرضى، إنه أقدر من ذلك.
نجح في هذا الاختبار. طبعا قال جل وعز وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هل نجح في هذا الاختبار؟ قال جل وعز إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نجح، صبر أيوب عليه السلام على هذا الابتلاء وعلى هذه الكربة، فما الذي حدث؟
فإذا بالأمر من الله، اركض برجلك ويخرج الماء ويسقط عليه الذهب مثل الجراد، ويعود لزوجته ويعاد له الجسم الحسن، ويرزق الذرية ويرزق المال. يا سبحان الله، يا ليت أن قلوب المؤمنين تتعلق بربها كما تعلق أيوب.
إذن كان أيوب عليه السلام قد عرف الله عز وجل في حال الرخاء، فعرفه الله جل وعز في حال الشدة حينما نجح في هذا الاختبار، فكان له تلك العودة إلى ما كان عليه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
يا ليت أن المرضى لا يأسون ولو عجز الأطباء، يا ليت أن الفقراء ولو مرت السنين لا يأسون، يا ليت أن أصحاب المصايا ولو أغلقت أبواب الدنيا كلها في أوجوههم لا ييأسون ولو طال الزمان كما لم ييأس أيوب، ولرب ضائقة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد الكرب ميسرة، لا تجزعن فإن الكاشف الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
أما الدعاء فما أدراكم ما الدعاء؟ إنه الذي يرتفع فتفتح له أبواب السماء، إنه الذي يحبه، إنه الدعاء الذي قال الله ادعوني أستجب لكم. لماذا لا ندعوه؟ لماذا نطرق أبواب المخلوقين؟ لماذا نسلك أسباب المادة ونترك دعاء الخالق الذي هو رب العالمين؟ العالمين كل ما سوى الله، الله رب كل شيء سواه سبحانه وتعالى. هذا الدعاء الذي لما دعاه أنبياء الله رزق زكريا الولد، ورزق أيوب الشفاء، ونصر محمد صلى الله عليه وسلم، ونجي يونس من بطن الحوت. هذا الدعاء الذي يحقق المستحيل، هذا الدعاء الذي التجأ به الثلاثة الذين أغلق عليهم في ذلك الغار بصغرة.
هنا قالوا أنه لن ينقذنا إلا أن نتقرب إلى الله جل وعز بصالح أعمالنا. انظر إلى الأول أخذ يتحدث عن الوالدين، يذهب إلى العمل، ثم إذا عاد قام وأغبق لهما الحليب واللبن، حلب لهما ويقدم لهما هذا الحليب إذا عاد. لكنه في ذلك الوقت سار وتأخر، فلما عاد وجد أن أبويه قد ناما، وكان لا يغبق قبلهما أهلا ولا مالا. قام وحلب ثم أخذ ينتظر الأبوين أن يستيقظا، فما استيقظا. أولاده بجواره يتضاغون جوعا، الصغار يبكون من الجوع، يريدون هذا اللبن ليشربوا شيئا يسيرا منه، ثم بعد ذلك ينامون، ثم يعطي البقية لوالديه. لكن انظر إلى هذا البر العظيم، قام ورفض وجلس عند رجلي والديه مستيقظا إلى الفجر. ومن عادة الإنسان أنه لا يتحمل دمعة طفله الصغير، تتألم أحيانا إذا وجدت أن طفلك الصغير يتألم ويبكي، ومع ذلك انظر إلى هذا القلب الذي ملئ حبا لوالديه، رفض أن يقدم هذا اللبن إلى الأطفال الصغار، لكنه انتظر الوالدين ثم قدم لهما. ثم قال ذلك الكلام يخاطب الله جل وعز: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. وفعلا انفرج شيء يسير من هذه الصخرة، لكن ما استطاعوا أن يخرجوا. الثاني يتحدث حقيقة ويقدم لنا صورة عظيمة من صور العفة، حينما تحدث عن ابنة عمه التي كان يحبها، الذي كان يفكر فيها دائما وأبدا، التي كانت في تفكيره حينما يدخل وحينما يخرج، حينما يأكل وحينما يشرب، كان يحاول أن يراودها عن نفسها فتأبى وترفض وتمتنع. هذه المرأة أتت يوم من الأيام فضاقت بها السنون، فأتت إلى ابن عمها تريد مالا، وهنا قال: نعم سأعطيك ما تشائين. قدم لها 120 دينارا على أن تخلي بين بينها وبين نفسها. هنا استجابت الفتاة للأسف، استجابت لأنها تجد أنها لا سبيل لها إلا أن تستجيب له حتى تتحصل على هذا المال. لما كانت بين يديه وجلس بين رجليها، التفتت إليه قائلة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. لاحظ هذه الكلمة التي هزت أركان هذا الإنسان، بالرغم أن الشهوة قد تأجدت في داخله. من الذي يمتنع في مثل هذا الموقف؟ حبيبته بين يديه الآن، ومع ذلك انظر إليه ويستمع لهذه الكلمة التي أحدثت زلزالا في داخله، فقام وعنها ورفض أن يفعل مثل هذه الخواطر التي كانت تنتابه بين فترة وأخرى. وأبقى الذهب في يديها. ثم قال اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. وفعلا انفرجت الصخرة شيئا يسيرا. حاولوا أن يخرجوا فما استطاعوا. ثم أتى الثالث الذي تحدث عن أجراء بين يدي. أخذوا أموالهم التي يستحقونها إلا واحد ذهب ولم يأخذ ماله. فقام هذا الرجل ونمى هذا المال فكثر. فأتى هذا الأجير بعد سنوات طوال قال يا عبد الله أدي إلي أجري. قال انظر إلى أجرك إنه في ذلك الوادي. فالتفت فإذا الإبل والأبقار والغنم والرقيق. قال يا عبد الله أتستهزئ بي؟ كل هذا لي؟ قال لا أستهزئ بك، خذ هذا مالك، نميته لك فحق لك أن تأخذه. وهذا موقف عجيب. يعني الآن بعض الناس انظر إليه كيف يتعامل مع العاملين معه، انظر إلى العاملات في البيوت، انظر إلى السائقين كم يجرون الله عز وجل من ظلم رب البيت الذي يأبى أن يقدم لهم أموالهم التي يستحقونها. لكن انظر إلى هذا الرجل، كان بإمكانه أن يقدم ماله القديم الذي هو بضع دنانير أو شيء يسير، لكن انظر إليه وقد نماه له. ثم قال هذا الرجل اللهم إن كنت تعلم إنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من الصخرة. وفعلا فرج الصخرة وخرجوا. فانظر إلى هذا الدعاء الذي قالوه هؤلاء الثلاثة وكانوا صادقين فيه، فهم قد عرفوا الله عز وجل في حال الرخاء فعرفوا في حال الشدة.
أعظم فائدة نخرج بها من هذه القصة أن يكون لنا زاد اليوم المعاد، أن نهيئ أنفسنا لساعة الضيق والكربة والشدة، أن يكون لنا من أعمال الصالحة ما نسترضي به مولانا سبحانه وتعالى، أن يكون لنا رصيد من الإيمان الصادق والعمل الصالح ما يكون سبب بإذن الله عز وجل حتى يفرج عنا مولانا سبحانه وتعالى. يونس عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل عنه فلولا أن كان من المسبحين، لديه زاد لهذه الساعة فنفعه الله عز وجل بها. فجعل طاعة لأحلك ساعة.
يا عباد الله إنكم ترفلون بنعم الله في صحة ونعمة وأمن ورخاء، فاعرفوا نعمة الله عليكم بذلك واشكروه عليها، فإنه سبحانه هو الذي أسداها إليكم وهو الذي من بها عليكم. وتعرفوا إلى الله عز وجل في الرخاء يعرفكم في الشدة، تعرفوا إليه بالقيام بطاعته رغبة في ثوابه وبالابتعاد عن معصيته خوفا من عقابه.
أيها الأحبة، يعصي بعض الناس ربهم ثم إذا جاءت المصائب أرادوا ربهم أن ينجيهم. سبحان الله، لا يذكرونه إلا في الشدة. أين هم من أولئك الأنبياء والعظماء الذين كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورحبا إننا نحتاج أن نقدم أعمال صالحة؟ الذين أغلق عليهم الغار دعا أحدهم ربه فقدم العفة، والآخر الأمانة، والثالث بر الوالدين. فإذا بهذه الأعمال ترفع دعاءهم، ومع الأعمال ومع الدعاء نحتاج أن نستغفر الله من ذنوبنا. إن عمل صالح مع معصية ربما لا يقبل، لأنه يحتاج هذا الدعاء أن تقدم عمل صالح وأن تستغفر من الذنوب ثم ترسل دعاءك إلى السماء وبإذن الله يستجاب، إنه الاستغفار. جاء أحدهم لبعض السلف قال إني لم أرزق الولد، قال استغفر الله. جاء الآخر قال أجدبت الأرض، قال استغفر الله. جاء الثالث قال إني فقير ما عندي مال، قال استغفر الله. قيل كلهم توصيهم بالاستغفار، قال وما قرأتم قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن أيها الأحبة، نحن بحاجة أن نقرن عملنا باستغفار وتوبة، ثم نوقن بعد ذلك أن الله لا يعجزه شيء وأنه سريع الإجابة سبحانه وتعالى. فاللهم فرج هم كل مهموم يا رب العالمين.
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. رواه البخاري.
الجزاء من جنس العمل، وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى أولى بالعطايا وأولى بالفضل سبحانه وتعالى، فإنه إن رأى من عبده حرصا على نفع الناس نفعه سبحانه وتعالى وفتح عليه في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أحب العباد إلى الله أنفعهم، وأحب العمل إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تفرج عنه كربة، تقضي عنه دينا، تطعمه من جوع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن سعى في حاجة أخيه حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. حضرت في يوم الأيام في ساحة من ساحات تنفيذ حكم الله عز وجل بالقصاص من قاتل، وكانت لحظات شديدة وعظيمة، كربة شديدة، وجيء بالقاتل يحمل بين الناس لا يستطيع أن يمشي، ليس له من الأعصاب والتحمل ما يحمل هذا البدن، وأقعد، وجاء الذي يريد أن يفل حكم الله تبارك وتعالى، والناس قلوبهم تخفق بقوة ويلهجون بالدعاء أن ينشرح صدر ذلك ولي الدم بالعفو، عله أن يغفر له وأن يطرق باب الله عز وجل فأجره على الله. لحظات لا أعظم منها ولا أشد منها، إنما الفاصل بين الحياة والموت دقائق أو ثوان معدودات، ويمشي ذلك الرجل إلى ذلك القاتل لينفذ حكم الله عز وجل فيه، والناس لا يكادون يشعرون بما حولهم، وفجأة يخرج من بين الناس رجل يرجو ما عند الله والدار الآخرة، يترك الدنيا والملايين والعطايا والهدايا والوجاهات والوجوه، ويترك هذا جميعا ويقول: عفوت لوجه الله عز وجل. تأمل معي، أي كربة انجلت، أي بلية ذهبت، أي مصيبة دفعت عن ذلك القاتل، إنها حياة جديدة، وقد عظم الجزاء لعظم البلاء. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى عمن عفا: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم.
يا أيها المؤمن المكروب، أتبحث لهذا الليل عن آخر فتضنيك وطأته وتعصف بك وبأمتك الكروب فيذهلك تتابعها وتغرق في سراب الظنون، وتأمل في فجر صادق وينقضي ليل الضنا والسهر، وأنت غافل عن سؤال قهار السماوات والأرض: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا مؤمن، ليس العجب في فقير يتودد، لكن الأعجب في غني يتحبب.
أحبتي في الله، ينبغي لنا بعد هذا الحديث أن نتفاعل وأن نعلق قلوبنا بالله عز وجل، سواء أفراد أو أمة، والنماذج في ذلك كثيرة. والله إني لا أعلم أناس جاءوا إلي، أحدهم جاء وابنته قد فقدت بصرها وجاء بالمستشفيات وتنقل هنا وهناك، فقلت له في يوم من الأيام: عليك بالدعاء. قال: أنا رجل عامي، فتعال ادعو الله أنت لابنتي. قلت: لا، أنت صاحب الحاجة. فوقف في ساعة إجابة من يوم الجمعة وبسط أكفه إلى السماء وسأل الله لابنته الشفاء، فما جاء الليل إلا وقد عاد الله عز وجل لها بصرها. وأعلم آخر أصيب بأمراض في خارج هذه البلاد وتعالج في بلاد أوروبا وبلاد الغرب من ذلك الداء فما استطاعوا أن يجدوا له سبيل. فلما جاء إلي قلت له تعلق بالله وارجو ربك. فمكث 3 أيام يقرأ القرآن على نفسه، فإذا بالله عز وجل ينزع ذلك المرض. وهكذا أيها الأحبة، هموم المسلمين كثيرة، والأمة تمر بأزمات ليس على مستوى المرضى ولا الفقراء ولا المكلومين ولا المهمومين، لكن أيننا من الدعاء؟ أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ ولا تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء.
ليس بعد الليل إلا النهار، وليس بعد العتمة إلا النور، وليس بعد العسر إلا اليسر، وليس بعد الضر إلا النفع، وليس بعد الشر إلا الخير، وليس بعد هذه الكربة إلا الفرج بإذن الله عز وجل. فأبشروا وأملوا، دين الله عز وجل منتصر، وقد وعد الله عز وجل بنصرته، والله لا يخلف الميعاد. لكنها لحظات تمحيص واختبار ليميز الله الخبيث من الطيب. الله عز وجل قادر وقاهر ولا يعجزه شيء، قادر أن يجعل الناس كلهم مؤمنين عن آخرهم، لكنه سبحانه وتعالى يبتلينا بهذا الضعف، يختبرنا بهذا الوضع. ولذلك فلنر الله من أنفسنا خيرا.
الليل ألا لن يعود، وجاء دورك يا صباح. الليل ألا لن يعود، وجاء دورك يا صباح. وسفينة الإيمان سارت لا تبالي بالرياح. الليل ولا الليل ولا الليل ولا ولا لن يعود، وجاء دورك يا صباح. الليل ولا لن يعود، وجاء دورك يا صباح. الليل ولا لن يعود، وجاء دورك يا صباح. وسفينة الإيمان سارت لا تبالي بالرياح. الليل ولا الليل ولا الليل ولا ولا لن يعود، وجاء دورك يا صباح.